أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى عشرته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية السرمدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله توكلت على الله. ذكرنا ما ذكره المشككون حول القدرة الإلهية، وقالوا أن ما سنذكره كافية بأنها تقف في وجه من قال بعموم القدرة الإلهية. وذكرنا ثلاث شبهات أصدرت بألسنتهم. الإشكال الأول المتقدم، هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلق مثله؟ فإن قلتم نعم فهو شنو؟ من المستحيلات. وإن قلتم لا فهو العجز بعينه. وهكذا الشبهة الثانية، هل يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلق صخرة لا يستطيع على حملها؟ إن قلتم نعم فقد أثبتتم عدم الاستطاعة، وإن قلتم لا فقد ثبتتم عدم الاستطاعة نفسها، وهذا يدل على العجز بكلي القسمين. والشبهة الثالثة، هل أن الله سبحانه وتعالى أن يجعل قادر على أن يجعل نظام الكون الهائل، النظام الكوني، في بيضة صغيرة بشرط أن لا تكبر البيضة ولا يصغر الكون؟ فإن قلتم نعم قالوا خلاف قانون الظرفية، بأنه يكون شنو؟ الظرف هو البيضة الصغيرة والمضروب هي الكون الكبير، وهذا خلاف القانون الظرفية. أما إن قلتم لا فهو العجز بعينه، ولا تستطيعون حل هذه المشكلات والشبهات. هذا ما تقدم بيانه في الدرس الماضي، جواب الأسئلة وجواب الشبهات. وكل الشبهات، ثلاث الشبهات، الشبهات الثلاثة نجيبها بجواب واحد يكفينا في الرد على هؤلاء. الرد على الشبهات رد واحد كاف. لا شك أن كل قضية حق تواجه إعصارات من الشبهات والأباطيل. كل قضية حق شو تواجه؟ من الشبهات والأباطيل. فمن تمسك أو من تمثل به الحق كان الباطل عليه كثير، هذا واقع، وهذا ما صرح به القرآن الكريم، وأكثرهم للحق كارهون. من الشبهات والأباطيل، وهي ليست بوليدة عصرها، وهي ليست بوليدة عصرها. بل هي ظاهرة قديمة، بل هي ظاهرة قديمة تظهر على ألسنة المحاربين. للحق وأهله، بل المحاربين والمبغضين للحق وأهله. ومن هنا سل عليكم السلام، ومن هنا سل أهل الحقيقة ألسنتهم وأقلامهم، ومن هنا سل أهل الحقيقة ألسنتهم وأقلامهم بالإجابة على هذه الإعصارات الشيطانية. والوقوف في وجه الزراع لشجرة الأباطيل، والوقوف في وجه الزراع لشجرة الأباطيل وقلعها من ساحة الشيطان. ومن هنا سل أهل الحق والحقيقة أهل الحق والحقيقة والشريعة والطريقة ألسنتهم وأقلامهم وهكذا وقفوا في وجه الزراع لشجرة الأباطيل والشبهات وإقلاعها من شجرة من ساحة الشيطان. أي هو إذا ردونا إحنا أصبحنا أصحاب الشجرة الشيطانية، إذا ما ردونا فيبقى الحق على ما هو عليه و تندح تلك المقولة الشيطانية وشبهات الشيطانية. أما مدعانا لعموم القدرة أصحاب عموم القدرة يقولون لمن شكك بعمومها، أما مدعانا لعموم القدرة الإلهية هو تعلقها بالممكنات وليس بالمستحيلات، وليس بالمستحيلات. حينما يقولون هكذا، حينما يقولون الذين ذهبوا إلى عموم قدرة الله تبارك وتعالى وشموليتها، لا لا هاي على نحس هذا أبدأ أفسر هذا القول. قالوا أننا نقول أن القدرة الإلهية تتعلق بكل شيء صغير كان أو كبير كان، جزئي كان أو كلي، هذا الكل والجزء والصغير والكبير وكل شيء ممكن لو مستحيل. قال تعلقنا ومدعانا بأن القدرة الإلهية متعلقة بكل شيء هو شنو؟ تعلق القدرة بالممكنات لا بالمستحيلات. وأنتم هكذا، وأنتم أيها المشككون، بل وأنتم أيها المشككون يا أمة أي قالوا بالممكنات وليس بالمستحيلات، ثم خاطبوهم بألسنتهم أو بأقلامهم الذين ذهبوا إلى عموم القدرة، قالوا للمشككين أن كلامكم يقع بمن بالمستحيلات، وأن كلامنا وين؟ وأن كلامنا يقع بالممكنات، وما ذكرتموه بل أيها المشككون هو من المستحيلات العقلية. أو شبه المستحيلات، مستحيلات، والمستحيل أصلاً هو لا هو أصلاً مو هو مو صورته، يعني مو صورة الله سبحانه وتعالى. هكذا القدرة الإلهية تتعلق بجميع المقدورات، قالوا نعم المقدورات ممكنة لو مو ممكنة، إذا ممكنة داخلة تحت نطاق القدرة الإلهية، وإذا مو ممكنة أصلاً مستحيل عقلاً هذا، والمستحيل العقلي ما تتعلق به القدرة الإلهية لأنه مستحيل، مو لكون القدرة ما تقدر، واضح؟ وما ذكرتموه أيها المشككون هو من المستحيلات العقلية والتي ترجع إلى عدم قابليتها. وليس هذا عجز في الفاعل بل هو نقص في القابل، عجزها نقص في القابلية، قابلية القابل. ف فإذن عندنا فاعلية الفاعل وعندنا قابلية القابل. إذا كانت قابلية القابل لم تستوعب ما يأتي منين؟ من الفاعل. النقص بالفاعل أو بالقابل؟ بالقابل أصلا، لأن الفاعل قادر على كل شيء، والشيء لا بد أن يكون ممكن غير مستحيل. واضح. وقد ضرب الشيخ السبحاني في إلهياته عدة أمثلة لذلك، تريد تراجعونها، راح أنطيكم إياها على نحو العجالة، لكن الصورة إن شاء الله توصلكم. يقول أن مثل ما ذكرناه بالإجابة على المشككين مثل الخياط وأستاذ الرياضيات والرسام. شلون؟ يقول لو جئنا بآجر، هسه بآجر صخرة كبيرة، على كل حال لو جئنا بصخرة كبيرة وقلنا لأفضل خياط في عالم الإمكان وقلنا له خيط لنا قميصا، ماذا يجيبنا؟ هو يقول لا أستطيع. لو يقول الصخرة غير قابلة أن تكون قميص، ها؟ فإذا الصوت مهم بالخياط نفسه، لو بالصخرة، بالصخرة. زين، بعد مثال ثاني، لو جئنا، هذا أمثلة موجودة بالإلهيات، قال لو جئنا بأفضل رسام وقلنا له ارسم طاووس، حمامة، صقر، بمن؟ بهذا النهر، يرسم له ما يرسم، يقدر له ما يقدر؟ هو ما يقدر، له الماي ما يستوعب أنه شنو الرسم. فإذا أكو فاعل وهو الرسام وهو الخياط، لكن القابل شبيه ما يستطيع، يعني ما عنده قابلية التقبل. بعد لو جئنا بأفضل استاذ في الرياضيات، شن قل له؟ نقل له 2 في 2 شقيت؟ شقيت؟ 4. زين، 2 في 2 4، نقل له شوي ان 2 في 2 5، يصير؟ هو ما يقدر، له الخمسة ما قابلة لأن تكون 2 في 2 نتيجة. يعني يصير 1 زائد 1 16؟ لو أصلاً الستعش ما عدها قابلية لأن تكون نتيجة لمن؟ لواحد زائد واحد، والأمثلة واضحة. فإذا قدرة الله تبارك وتعالى شاملة عامة ومتعلقة بجميع المقدورات الممكنة للمستحيلة، لأن المستحيلات لا شيء والمستحيل لا شيء، أصلاً ليس له قابلية أن يتقبل من الفاعل. هكذا الإجابة كانت واضحة إن شاء الله. وهنالك عدة أجوبة للإمام الرضا عليه السلام أو الإمام الصادق لهشام بن منو يتحمل؟ ومن قال أن الهواء ليس له استطاعة وليس له شنو قابلية؟ لا، محركات هذه القوة اللي تعتبر شنو بأيدي أولياء الله اللي يعبرون عنها أنها الولاية التكوينية. ما تمو مو هي أكو بصاب كان في زمان سليمان لولا أكو هواء؟ أصلاً المستحيلات ما أكو حتى نقول هذا شنو داخلة تحت نطاق الولاية. واضح إن شاء الله، واضح. قلنا وهنالك أجوبة قد ملأت الكتب في مسألة السعة للقدرة الإلهية وجواب الإمام الرضا وجواب الإمام الصادق لهشام بن الحكم. قال له يا هشام كم حواسك؟ هذه القصة معروفة لكن نقرأها إن شاء الله للبركة. كم حواسك يا هشام؟ قال هشام 5. قال عليه السلام أيها أصغر؟ أصغر. قال هشام الناظر. قال وكم قدر الناظر؟ قال هشام مثل العدسة أو أقل. هاي العدسة ماكو. قال هشام، قال عليه السلام يا هشام انظر أمامك وفوقك واخبرني بما ترى. قال هشام أرى سماء وأرضا ودورا ودورا وقصورا وبراري وجبالا وأنهارا. قال عليه السلام إن الله الذي قدر أن يدخل قدره أن يدخل الذي تراه العدس أو أقل منها قادر على أو قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة. لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. الإمام الصادق عليه السلام أو الإمام الرضا في إجابة أخرى لأحد أصحابه أراد أن يبين القدرة التامة، القدرة التامة، لكن هنالك جواب حلي وهناك جواب نقضي. كثير من الأجوبة الأئمة كلام الله عليهم يجاوبون الأمة بمن حسب عقولهم، لأنه نحن معاشر الأنبياء حتى كذلك الأولياء أمرنا، مو فقط شنو، مو نصحنا، أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. فهكذا كثير من المقالات الصادقية كلام الله عليه حينما سألوه هل تعاد الأجساد بعد أن تفنى في عالم البرزخ، أي إن شاء الله تجي، بأنه بسم الله الرحمن الرحيم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هاي الغيرية شنو ذنبها يعني من تجي جلد ثاني هم يتعذب شلون؟ الإمام الصادق عليه السلام حسب قابلية هذا القابل قال هي هي وليس هي وانتهت السالفة. هسه زادت شنو؟ هي هي وليست هي. التفصيل لابد أن يقع بالأمثلة، لأن كثير من الأمثلة حتى يصل إلى الأذهان. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في القدرة الإلهية. الصفة الثانية الثبوتية أنه تعالى عالم وفيه مقصدان. بحث العلم بحث ظريف لطيف جيد ممتاز، كثير من التساؤلات فيه، الناس يسألون عن العلم الإلهي. ما في شك نقرأ كلام المصنف ثم الشرح شنو على كيف كتابة. قال المصنف أعلى الله مقامه: الصفة الثانية أنه تعالى عالم وفيه مقصدان. المقصد الأول في بيان أنه تعالى عالم، قال قدس سره: الصفة الثانية أنه تعالى عالم لأنه فعل الأفعال المتقنة المحكمة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. هكذا كلام المصنف، هذا كلام المصنف رحمة الله عليه. تدور رحل بحث في العلم الإلهي بعدة نقاط أو بعدة تساؤلات، هكذا تدور رحل بحث. بل في مسألة العلم الإلهي على عدة أسئلة، هاي رحل بحث تدور على عدة أسئلة. السؤال الأول نطرح الأسئلة ونجي واحدة تلو الأخرى، أول بداية نطرحها وبعدين نجي واحد واحد. السؤال الأول: ما هي دلائل العلم الإلهي؟ السؤال الثاني: ما هو تعريف العلم الإلهي؟ السؤال الثالث: هل العلم الإلهي صفة زائدة عن الذات أم هي عين الذات؟ السؤال الأول: ما هي دلائل العلم الإلهي؟ السؤال الثاني: ما هو تعريف العلم الإلهي؟ السؤال الثالث: هل العلم الإلهي صفة زائدة على الذات أم هي عين الذات؟ السؤال الرابع: هل أن صفة العلم ذاتية أم فعلية؟ هل أن الصفة أو هل أن صفة العلم ذاتية بمعنى أنها عين الذات، أم فعلية بمعنى أنها عين الذات؟ السؤال الخامس، هل أن الله تعالى عالم بذاته؟ هل أن الله تعالى عالم بذاته وذاته معلومة له؟ هل أن الله تعالى عالم بذاته وذاته معلومة له؟ السؤال السادس، هل العلم الإلهي متعلق بجميع المعلومات؟ بمعنى أنه سبحانه هل يعلم بالأشياء قبل إيجادها وحين إيجادها وبعد إيجادها؟ أعيد السؤال السادس، هل العلم الإلهي متعلق بجميع المعلومات؟ بمعنى أنه سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل إيجادها، لو ما يعلم، وحين إيجادها لو ما يعلم، وبعد إيجادها لو ما يعلم. السؤال السابع، يوم امتحان، هل الله سبحانه وتعالى يعلم بالشيء بالمعدوم إذا كان كيف كان يكون؟ السؤال السابع، هل يتعلق هكذا، هل يتعلق العلم الإلهي، بل هل يتعلق العلم الإلهي بالمعدوم إذا كان كيف كان يكون؟ بالمعدوم، بل هل يتعلق العلم الإلهي بالمعدوم إذا كان كيف كان يكون؟ السؤال الثامن والأخير، هل يتعلق العلم الإلهي بالمعدوم؟ وعندنا معدوم، هذا المعدوم فرض المحال ليس بمحال، هل يتعلق العلم الإلهي بالمعدوم إذا كان، يعني إذا صار، هذا المعدوم خرج من نطاق العدم إلى نطاق الإمكان والوجود، إذا كان كيف كان يكون؟ وضحت؟ السؤال الثامن والأخير، هل علم الله حضوري أم حصولي؟ علم النفر بعد، هل علم الله حضوري أم حصولي؟ راح يجي إن شاء الله في علم الأئمة إذا أبقان الله، علمهم حضوري أم حصولي؟ الحضوري، هل هو حضوري كحضور الله؟ حضور العلم الله؟ هو أسئلة وأجوبة سريعة، الجواب على هو يجي إن شاء الله والكلام فيه، الجواب على السؤال الأول وهو بسيط جدا، لأنه ما أخذتموه في دلائل القدرة انطباقه نفسه في العلم الإلهي. ايش أخذنا في القدرة الإلهية بدون كتابة؟ هذا القدرة كمال لو مكمال، وكل كمال ثابت لكل كمال، الله كمال مطلق وثابت إليه كل كمال مطلق، أو ثابت إليه كل مطلق العلم كمال أو كمال، وكمال والجهل نقص، فإذن كل صفة كمالية ثابتة إلى كل إلى الكمال المطلق هو الله. فهذا الدليل الأول اللي أخذناه في القدرة ينطبق على العلم. ثانيا، الإنسان الآن، الإنسان له نسبة العلم لولا؟ من الذي أوجد وخلق هذه النسبة العلمية؟ وفاقد الشيء يعطيه؟ وفاقد الشيء لا يعطيه. فإذا خصوصيات الممكن الكمالية اللي هي العلم والقدرة حاكي عليها من؟ على خصوصيات العلة التامة وهو الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. هاي الثانية، لا لا إيه لا دلائل التعريفات واضح. هاي الدليل الثاني كذلك أثبتناه في القدرة الإلهية، نطبقه وين؟ في العلم الإلهي. الدليل الذي صاغه المصنف والشارح رحمة الله عليهما نذكره. قال المصنف رحمة الله عليه، بلي ها؟ هذا الجواب على السؤال الأول. أنت بس ذنيت الأسئلة نسوهن، علينا يا جواب يا سؤال الأول. جيد، دلائل العلم الإلهي. ذكر المصنف والشارح العلامة الحلي والمقداد السيوري رحمة الله عليهما دليلا لإثبات العلم الإلهي وهو إحكام الصنع والكون المنتظم المتقن. هاي وين أخذناها؟ ودل جيد الحمد لله الذي دل على وجوب وجوده افتقار الممكنات وعلى علمه وقدرته إحكام المصنوعات، يعني اللي يحكم هذه المصنوعات ويتقنها بنظام دقيق دقيا هل يكون جاهل بما يصنع؟ هسه هذا يقولون هو شنو؟ صياغة عقلية، لكن بينكم وبين الله صياغة فطرية لو لا؟ بمجرد ما ينظر إلى أثر الكون يقولون أن الفاعل والمؤثر فيه عالم، لأنه لا يصدر من الجاهل تلك القوة والنظام الدقيق. واضح إن شاء الله. ولذلك يقول تابع الكتاب وهمش على الكتاب، قال أنه تعالى عالم. لقيته ولا لا؟ جيد، نسأل كيف أنه عالم؟ قال لأنه فعل الأفعال المتقنة المحكمة. واضح. ثم قال وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة، يعني ما يحتاج إلى تفكر، ما يحتاج إلى تفكر، يعني اللي صنع هذا الكون الهائل دليل على شنو؟ علمه، كما أنه دليل على قدرته. أي بلي أي ضروري، يعني بديهي، يعني ما يحتاج إلى تفكر. ثم قال وصاغ دليلا من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول، قال والدليل على كونه عالما وجهان، يثبت وجهين لإثبات العلم الإلهي. ما هو الوجه الأول؟ قال أنه شنو؟ موجود في الكتاب، أنه مختار. موجودة لا موجودة؟ هو احنا قلنا هنالك أدلة ما يحتاج إلى إطالة بها، لأن ذكرناها بالقدرة. اللي هي نستفاد منها يا هو اللي كلام قال والدليل على كونه عالما وجهان، يثبت دليل للعلم الإلهي. الوجه الأول شنو؟ أنه جيد أنه مختار، وكل مختار عالم. ثم صاغ دليلا من الشكل الأول، قال: أما الصغرى فقد مر بيانها. يا صغرى من يقول لي؟ جيد أنه مختار، ذكرنا معاني الاختيار وكون الله سبحانه وتعالى غير موجب بأنه مختار. وأما الكبرى فلأن فعل المختار تابع لقصده، ويستحيل قصد شيء من دون العلم به. يعني من المكاشفات العقلية أنه من صنع الكون الهائل بنظام دقيق دقيا لا بد أن يكون عالم. هذا العقل يكشف لنا ذلك، كل من فعله أنه شنو؟ عالم. هذا الأول. الثاني أنه فعل الأفعال المحكمة، وكل من كان كذلك يعني فعل كذلك فهو عالم. يعني اللي يفعل الأفعال المحكمة شريف عالم. هذا الأول أنه مختار، والثاني كون الله تبارك وتعالى فعل الأفعال المحكمة، وكل من فعل الأفعال المحكمة فهو عالم كما أنه قادر. ثم كشف الشارح لنا رحمة الله عليه الأفعال المحكمة والأفعال المتقنة، فقال: أما أنه فعل ذلك يعني الأفعال المتقنة المحكمة فظاهر لمن تدبر، أي تفكر ونظر، تدبر مخلوقاته. المخلوقات فقط أرضية، سماوية وأرضية. قال: أما السماوية فما يترتب على حركاتها. وعندنا حركات، الشمس لها حركة لو لا؟ ها؟ الشمس لها حركة لو لا؟ هي مستقرة لو ثابتة؟ والشمس تجري، ها؟ الإمام الصادق يقول لا مستقر لها، هاي اللام لا مستقر لها. فإذا الشمس فيها عندها استقرار لو متحركة؟ متحركة دوران لو شنو؟ هي الشمس تدور حول الأرض لو الأرض تدور حول الشمس؟ جيد، فالمعلومة إن شاء الله فلكية. الشمس حركتها حركة كاروكية، هكذا شايف الكاروك من يروح ويريد، هكذا الشمس فقط. الفصول الأربعة، الليل والنهار، مواقيت الصلاة، من المتكفل بها؟ جيد، فإذا الأرض الذي يجعل الصباح صباحا والليل ليلا والعصر عصر وكذا وكذا، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، من اللي يتكفل؟ جيد، دوران الأرض حول الشمس، أو حول الناس أو حول الشمس. إذن صلاة الظهر الآن المقبلة علينا، الشمس راح تجيبها، يعني الشمس راح تتحرك على الأرض والأرض راح تتحرك على الشمس. جيد، حركة الأرض حول الشمس. حينما تفوتك صلاة الظهر أو العصر راح تصير الدنيا مغرب، ولك ولاية تكوينية، وقل لها شنو؟ ارجعي من حيث أتيتي. هذه رجع الشمس ورجع الأرض، رجع الأرض. إذن مرد الشمس كما يقولون لعلي بن أبي طالب مجازي لو حقيقي، مجازي إنها شنو؟ مرجع الأرض إلى موقعها الذي سارت منه. الشمس كما هي مستقرة في حركتها الكاروتية، واضح إن شاء الله. فقال: أما السماوية فما يترتب على حركاتها، جميع الكواكب والنجوم والشمس والقمر وما شاكل ذلك من الكواكب السيارة، من خواص الفصول الأربعة، حركة الأرض حول الشمس أو حول النفس، وكيفية نضج تلك الحركات، والسماء ذات الحبك، يعني طرق جميلة لا يبغي أحدهم على الآخر، يعني ترتب الحركات السماوية وأوضاعها، وهو مبين في فنه، في قدرته، في محكمه، في إتقانه، تلك في الصور. قال: وأما الأرضية، انتهينا من السماوية، فما يظهر من حكمة المركبات الثلاث موجودة في الكتاب. كتبوا شنو المركبات الثلاث؟ وهي المعادن والنباتات والحيوانات، مركبات. والخواص العجيبة والأمور الغريبة الحاصلة فيها والخواص العجيبة المشتملة عليها على تلك المركبات، ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان لكفى لحكمته، لحكمة الحكمة المودعة في إنشاء مركبات. إن هذه المركبات الثلاث المعادن الحيوانات والمعادن والنباتات. بس هذه خوف بحث، لعله بحث من اختصار، لكنه كما يقولون أن المعادن من المركبات. زين، يقول ولو لم يكن في خلق الإنسان لكفى عندكم الحكمة المودعة في إنشائه، في إنشاء ذلك الإنسان وترتيب خلقه وحواسه وما يترتب عليها من المنافع، كما أشار سبحانه بقوله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. فإن من العجائب، يريد أن يظهر الشارح العجائب في خلقية الإنسان، فإن من العجائب المودعة في بنية الإنسان إن كل عضو من أعضائه له قوى أربعة: جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة. قال يريد يبين وظائف تلك القوى. أما الجاذبة فحكمتها، شنو حكمتها؟ أن البدن لما كان دائما في التحليل، تحليل شنو؟ يعني التغيير، تغيير الخلايا. إذا ما في تغيير خلايا الإنسان يبقى يطول عمره؟ لا، ما يطول عمره. لما كان دائما في التحليل افتقر إلى جاذبة تجذب بدل ما يتحلل منه، لابد أن يكون شنو؟ عملية تغيير وجذب وما شاكل ذلك، وإلا لاختل نظام الإنسان ولقصر عمره بل لا يعيش كثيرا. ثم قال وأما الماسكة فلأن الغذاء المجذوب لزج والعضو أيضا لزج، فلا بد له من ماسكة حتى تفعل فيه الهاضمة. يعني عندنا شنو وظيفة الماسكة؟ ما هي؟ هي إمساك ما جذبته الجاذبة، إمساك ما جذبته الجاذبة وتمهيدا للهاضمة. هي شنو؟ تجذب ما تجذبه، إمساك ما تجذبه الجاذبة وتمهيدا للهاضمة. يعني فلولا محطة الإمساك بين الجاذبة والهاضمة لتلفت أعضاء البدن بخليط الدم بعضها بعضا. يعني أصلا ماكو فد نظام في بنية الإنسان، لكن هنالك نرى بأم عيوننا أن هنالك قوى أربعة تنظم حياة الإنسان، وهذه حياة الإنسان مستمرة، دليل على أن الصانع عالم بما يصنع، والهاضمة كذلك والدافعة كذلك. مشروحات إن موجودات أقدر أشرح، لكن الوقت فيه هاي القوى الأربعة موجودة في الإنسان، صحيح؟ يعني أكو جاذبة وأكو ماسكة وأكو هاضمة وأكو شنو دافعة. لا 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 أصلاً لا 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 موجودة في العلم والطب وما شاكل ذلك. هذا تمام الجواب على السؤال الأول بأن الله عالم بالأدلة العقلية، وهنالك كثير من الأدلة النقلية تجدونها في النصوص القرآنية والنصوص الروائية كذلك. واضح إن شاء الله. جواب السؤال الثاني وهو تعريف القدرة، تعريف العلم الإلهي. القدرة مطورنا بها قمنا شنو ما نقدر ننساها. فتعريف العلم للعلم عدة تعاريف، أيهما أصح على الله؟ وهل يثبت تعريف لله عفوا هل يثبت تعريف للعلم الإلهي أم ماذا؟ وسيأتي إن شاء الله الكلام عنه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يعني